برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
مرحبا بكم. كاسحات ألغام ومسيرات وعتاد عسكري هدايا تقدمها برلين لكييف. نائبة ألمانية تشير لهوس زيلينسكي بالأسلحة الذي يسير به نحو طريق خطير. استهداف لسفينة حربية روسية وموسكو ترد بكنجال. صفارات الإنذار تدوي في كييف. أديسا أهمية استراتيجية، خيط ومنفذ وحيد يربط أوكرانيا بالبحر الأسود. مسؤول أمريكي يؤكد أن أوكرانيا قد تخسر أديسا بأي لحظة والسبب الهجوم الفاشل. برلماني أوروبي يعصبها برأس الناتو ويقول إنهم يدمرون كييف بشكل مباشر. ما تداعيات فقدان أديسا بالنسبة للقوات الأوكرانية؟ وهل هي قادرة بالاحتفاظ بخيط يربطها بعصفور مهم؟ البنتاغون يدرس وبشكل جدي عملية عسكرية كبيرة بسوريا. الهدف المقاومة الإيرانية. فصائل مسلحة موالية لإيران تبدأ استعدادها للمواجهة. تدريبات لقوات التحالف بجهة مقابلة لتواجد تلك الفصائل. ما رسائل تلك التدريبات؟ ولماذا تأتي خطة البنتاغون بوقت يشهد فيه مضيق هرمز تأزماً كبيراً؟ بكين تسعى للهيمنة العسكرية. مسيرات متطورة وأسلحة أسرع من الصوت ضمن خطة الجيش الصيني. الويد أوستن يؤكد أن جيش بلاده يواجه تحدي خطير، وقائد الجيوش الأمريكية يتنحى من منصبه. ألمانيا تواجه رفضاً للخدمة العسكرية ونقص حقيقي بأعداد الجيش. هل بدأ جيوش الغرب تضعف في وقت تظهر فيه قوى عسكرية أخرى؟ وهل سيبقى شعار القوة ثابت؟ البقاء للأقوى ولا عزاء للضعفاء. كل ذلك وأكثر من تساؤلات أناقشها وأبحث عن إجابتها مع ضيوفي بشؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو. أصحبكم بها أنا شيماء ثامر. تفاصيلها بعد الفاصل. إلى مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة والتطورات الميدانية. استهدفت القوات الأوكرانية سفينة حربية روسية، ما أدى إلى أضرار طفيفة، في حين لم يتعرض أي من الطاقم المتواجد فيها لضرر يذكر. كانت ماريا زخارفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية أكدت أن موسكو سترد على هذا الاستهداف، وبالفعل صواريخ كنجال دوت في سماء كييف وصفارات الإنذار أطلقت. فما تداعيات استهداف السفينة الحربية الروسية؟ وهل نحن أمام استراتيجية روسية جديدة؟ للحديث عن تلك المستجدات استقبل معي عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط. أهلا بكم سيادة العميد وشكرا على تلبية الدعوة. بداية، كيف تقرأ استهداف السفينة الحربية الروسية من قبل نظام كييف والرد الروسي؟ هل بدأت موسكو خطة عسكرية جديدة؟
إقدام أوكرانيا على استهداف السفينة الحربية الروسية يمكن أن يقرأ من زاويتي نظر، الأولى في الميدان الأوكراني والثانية من ثقة الغرب ونظرة الغرب لأوكرانيا. فبالنسبة للميدان الأوكراني يعلم الجميع أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا ضد القوات الروسية في منطقة العملية الخاصة فشل فشلا ذريعا، وقاد أوكرانيا إلى مستنقع من الخسائر الفادحة. وهذا الأمر له تداعياته وله تردداته على مجمل المنظر المشهد العسكري في المنطقة. وفي المقابل ومن زاوية النظر الثانية، الغرب بدأت ثقته تتراجع رغم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار التصعيد بوجه روسيا ورغبته بإطالة أمد الصراع، لكنهم لا يخفون بأن ثقتهم بقدرة أوكرانيا على هذا الأمر قد تراجعت كثيرا. من أجل ذلك كانت أوكرانيا ملزمة بأوامر أمريكية في مسار التصعيد وإحداث أهداف جديدة لبنك أهداف جديد لتزجها في الصراع، ولذلك طورت ضربتها إلى الميدان البحري بالشكل الذي حصل. أما في المقابل فإن روسيا التي تعتمد قاعدة التناسب والضرورة دائما تعمل وفقا لهذه القاعدة وتضع أولوياتها وردود فعلها على هذا الأساس. لذلك اعتمدت مبدأ الرد على العمق الأوكراني، أولا من أجل إحداث المفاجأة، وثانيا من أجل الردع لمنع أوكرانيا من تكرار عملياتها.
بالحديث عن الميدان، سيادة العميد، برلين اليوم ترسل كاسحات ألغام وعتاد جديد لأوكرانيا. برلمانية ألمانية تشير إلى أن زيلينسكي أصبح مهووس بالأسلحة وهذا يقود نحو التهلكة. ألمانيا اليوم تعاني من رفض الخدمة العسكرية. طيب، ما الذي تسعى له برلين؟ ما ضريبة ما تفعله على بلادها؟
تنفذ ألمانيا أوامر واشنطن التي تصر على إطالة أمد الصراع واستمرار حرب الاستنزاف التي تدور على الأرض الأوكرانية. وهذه الحرب بطبيعة الحال هي بحاجة إلى وقود إضافية لتبقيها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن ألمانيا تعتقد أن لها ثأرا تاريخيا لدى روسيا، وتسكنها الخشية من المستقبل أيضا في مواجهتها، خاصة إذا ربحت المواجهة في أوكرانيا وباتت تقترب من الغرب الأوروبي. لذلك أعتقد أنه في الوجدان الألماني هناك نزعة حادة للإضرار أو لإنزال أفدح الأضرار بروسيا. لكننا نرى أن الأهداف الألمانية في الظروف الموضوعية القائمة لم تتحقق، وستجد ألمانيا نفسها قد ارتكبت حماقة في الذهاب بعيدا في معاداة روسيا أو في الانخراط في حرب الاستنزاف، وستجد أن رهاناتها خاطئة سترتد عليها بشكل يفوق توقعها وتحملها، وخاصة أن العاقلين من الخبراء العسكريين باتوا يوقنون بأن الحرب في أوكرانيا باتت في مراحلها الأخيرة من حيث الحسم الاستراتيجي. صحيح أنها لن تقف بين يوم وآخر أو نشهد وقفا لإطلاق النار خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن الميزان يتجه إلى القول بأن روسيا ربحت الحرب، والمسألة مسألة وقت حتى تصفى ذيولها.
اليوم سيادة العميد، خبراء عسكريون يؤكدون أن أوكرانيا قد تفقد أديسا بأي لحظة. عسكريا، كيف تقرأ المشهد في أديسا؟ ما أهميتها العسكرية؟ وإن ضاعت من أوكرانيا وسيطرت عليها موسكو، ما تداعيات ذلك ميدانيا؟
إذا خسرت أوكرانيا أوديسا فإن هناك كارثة استراتيجية ستحل بها، لأن أوديسا كما يعلم الجميع هي المنفذ الوحيد المتبقي لأوكرانيا على بحر الأسود، وعند ذلك ستصبح دولة داخلية ولا يمكنها الاتصال بالمياه، وهذا أمر ستترتب عليه نتائج استراتيجية كبيرة. أما إقدام روسيا على وضع اليد وعلى أوديسا وإلحاقها في المناطق التي انضمت إليها، فأعتقد أنه حاليا ليس من أولويات روسيا، لأن روسيا لا تعمل وفقا لجدول أولويات منطقي وموضوعي وواقعي، وفي هذه الظروف أوديسا ليست من أولوياتها، وتبقى أوديسا منطقة تمارس عليها روسيا الضغوط من أجل أن تحقق أهدافا في الميدان أو تحقق أهدافا في السياسة. لكن هذا لا يعني أن الموقف الروسي نهائي بالنسبة لأوديسا، فقد يتطور الأمر وتتطور الاحتياجات الاستراتيجية والعملية، وتجد روسيا نفسها ملزمة بالسيطرة على أوديسا. عند ذلك ستقع الكارثة الاستراتيجية التي ستحل بأوكرانيا، هذا إذا بقيت أوكرانيا كدولة كما كانت قبل العملية الخاصة.
ختاما، هنا سؤال يفرض نفسه سيادة العميد، هل تعتقد أن الناتو وأمريكا يدمرون أوكرانيا بشكل مباشر؟ هل هي باتت كارثة بالنسبة لهم إلا أنهم لا يعترفون بذلك؟
بكل تأكيد أوكرانيا أصبحت عبئا كبيرا على الغرب، فأوكرانيا التي شاءها الغرب أن تكون مصيدة أو فخا لروسيا وأن تحقق عبرها الأهداف الاستراتيجية الكبرى وتشتر روسيا من خانة الدول الكبرى أو الدول العظمى. أوكرانيا هذه انقلبت إلى عبء اقتصادي وعبء سياسي وفضيحة عسكرية وأمنية، وخاصة محل بالسلاح الغربي الذي فشل أمام السلاح الروسي في الميدان، وما السخرية أو الهزء الذي أبداه وزير الدفاع الأمريكي من دبابة اليوبارد الألمانية إلا نموذجا من نماذج الخسائر المعنوية والمادية واللوجستية التي لحقت بالغرب. ثم إن الغرب لا يستطيع أن يتابع هذه الحرب إلى ما شاء الله، خاصة وأن مخازنه قد فرغت، وأن معنويات وأن الأعباء الاقتصادية على اقتصادياته قد تعاظمت، وأنه يئن قبل الشتاء، فكيف إذا حل الشتاء والحالة كما هي عليه الآن. لذلك أعتقد أن هناك نزعتان في الغرب الآن، النزعة الأمريكية والنزعة الأوروبية. بالنسبة للنزعة الأمريكية الذين فهم يتقبلون أو يعملون بسياسة إطالة أمد الصراع لأنهم لا يتأذون بشكل مؤلم، أما النزعة الأوروبية فإنهم رغم مجاراتهم للولايات المتحدة الأمريكية في سياستها إلا أنهم في أعماقهم يتمنون وقف هذه الحرب والتحلل من أعبائها في أسرع ما يمكن، لأنها حقيقة كارثة لم يكن أحد منهم يتوقع حجمها.
الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط، كنت معي ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله. من أوكرانيا إلى وجهة أخرى تسعى واشنطن إلى إشعال الحرب فيها. أكد البنتاغون أنه يدرس وبشكل جدي عملية عسكرية واسعة ضد ما تسميه أمريكا فصائل موالية لإيران بسوريا، تحشيد عسكري لقطاعات عسكرية، بنفس الوقت تدريبات عسكرية لتلك الفصائل بجهة مقابلة تماما لتواجد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي. لسان الحال يقول نحن على استعداد. المشهد أساساً بمضيق هرمز نحو التصعيد. للحديث عن هذا الملف دعوني أستقبل معي من إيران الباحث والخبير بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني. أهلاً بكم أستاذ صالح وشكراً على قبول الدعوة. بداية وبشكل مباشر، كيف تقرأ تداعيات ما يحدث اليوم بمضيق هرمز على وجه التحديد؟ المناورات الإيرانية، التدريبات العسكرية بتلك المنطقة، كيف تقرأ تصاعد وتيرة الأحداث وبنفس الوقت أصلاً واشنطن تعزز عسكرياً هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا أختي الكريمة ولكل المستمعين الكرام. فيما يتعلق بالسؤال الأول، طبعا كما لاحظتم أنه المناورة الإيرانية كانت في الواقع ردا على ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية من أنها تريد تعزيز قواتها سواء بنقل حاملة الطائرات أو نقل طائرات قاذفات إلى المنطقة. في الواقع إيران تقوم بالرد على مثل هذه يعني البالونات الإعلامية، أنا أسميها البالونات الإعلامية، لتؤكد إيران حضورها وتؤكد أنها لها اليد الطولة وأنها سترد على أي اعتداء يأتي إليها من جانب دول المنطقة، عفوا من جانب القوات الأمريكية، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها سوف تقوم بوضع أو بإدخال قوات خاصة إلى ناقلات النفط أو السفن التي تعبر مضيق هرمز. أنا لا أدري أنه هل بالفعل تريد أن تصعد أو تريد المواجهة مع إيران أو لا، ولكن هناك عدة مؤشرات تدل على أن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد ولا تريد المواجهة مع إيران. من هذه المؤشرات الحرب في أوكرانيا، الجماعة منشغلين بل منهمكين جدا في هذه الحرب، وبالتالي ما يمكن لهم أن يفتحوا جبهة أخرى سواء ضد إيران أو ضد أي دولة أخرى، بالتالي هذا مستبعد. أنا أرى أنه أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفقد نفوذها في المنطقة وبدأت تفقد دورها في المنطقة، وقد رأينا العديد من المؤشرات على أن نفوذ الولايات المتحدة بدأ ينحسر في المنطقة، ولعل أحد مؤشرات أو أدلة هذا الانحسار هو قضية أوبك بلاس وتعاون السعودية الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا في قضية أوبك بلاس، وكذلك تعاون السعودية مع الصين فتح علاقات قوية بين الطرفين. بالتالي الولايات المتحدة بدأت تشعر بانحسار نفوذها، فتريد بذلك استعراض عضلاتها واستعراض قوتها. لا أدري إلى أي مدى تستعد أمريكا أن تذهب في قضية المواجهة مع إيران، ولكن إيران كان ردها مباشرا، وفي الواقع يمكن القول أنه رد عسكري ورد سياسي ورد إعلامي من خلال ما تفضلتم بإطلاق هذه المناورة.
نعم، على الجهة الأخرى وتحديدا في سوريا، البنتاغون أعلن عن خطة بعملية عسكرية واسعة بسوريا، الهدف منها مواجهة فصائل موالية لإيران بتلك المنطقة بحسب ما يقول البنتاغون. هل تعتقد أنه تدريبات قوات التحالف الدولي جاءت لهذا الغرض، وكيف تقرأ المشهد هناك؟
فيما يتعلق بالسؤال الثاني، أنا أعتقد أنه ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا هو في قمة الوقاحة وقمة الاحتلال، يعني انتهاك سيادة دولة معترف بها في الأمم المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تكتفي بسرقة الثروات النفطية السورية، ولا تكتفي بأنها تنتهك سيادة دولة وتقوم ب يعني تموضع وإيجاد ووجود قواتها في سوريا، لا تكتفي بذلك، وإنما تضيف إلى ذلك هي أنها تقوم بفرض حظر جائر وعقوبات ظالمة وجائرة على سوريا، وتسعى إلى تجويع الشعب السوري، وفي الوقت الذي يعاني فيه هذا الشعب من كثير من الأزمات الاقتصادية وفي مقدمتها أزمات الوقود، في الوقت الذي يرى هذا الشعب أن ثرواته أن نفطه تقوم الولايات المتحدة بسرقته بيعه في الأسواق النفطية، هذا إن دل شيء فإنما يدل على وقاحة الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تكتفي بذلك، وإنما أيضا تقوم بدعم ميليشيات انفصالية في هذا البلد. فهذا أي حركة تقوم بها الحكومة السورية أو حتى الشعب السوري ضد الوجود الأمريكي هو حركة مشروعة وحركة قانونية. الشعب يريد ثرواته ويريد استعادة سيادته على الأرض، سيادته على بلده. وبينما تقوم الولايات المتحدة بانتهاك هذه السيادة، نعم بالفعل ما قال أحد المسؤولين السوريين وأعني بذلك وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قال بصريح العبارة أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك ثرواتها وتقوم وتعرقل أي خطوة تجاه استقرار سوريا وتجاه حل مشاكلها السياسية والاقتصادية. يعني أكثر الذين اعترضوا على عودة سوريا إلى الجامعة العربية هي الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ماذا يدل؟ هذا يدل على أنه الولايات المتحدة لا تريد الاستقرار والسلام في سوريا، بالتالي من حق سوريا ومن حق الشعب السوري وحتى أصدقاء سوريا أن يقوموا بما تستوجبه ظروفهم، بما يستلزمه الواقع، واقع كسر الحصار، واقع طرد القوات الأمريكية من البلد.
الخبير والباحث بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى القوى العسكرية والتي كانت ولا زالت هي من تحكم العالم ومنذ قرون. أكد الجيش الصيني أنه وضمن خطته العسكرية ستنضم إليه مسيرات متطورة، أسلحة أسرع من الصوت، في إشارة إلى الهيمنة العسكرية الصينية التي باتت مصدر قلق كبير لأمريكا ولا يمكن تسكين ألمه، في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من أزمة هي الأولى بتاريخ جيشها، حيث تنحى عن منصبه قائد الجيوش الأمريكية في خطوة يرى فيها لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي أنها تشير إلى خطر كبير كارثي تواجهه البلاد. ما تداعيات ذلك بوقت تتصاعد فيه قوة الصين عسكرياً؟ للإجابة عن تلك التساؤلات أستقبل معي من القاهرة الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد. أهلا بكم دكتور معي بالبرنامج وأشكرك على قبول الدعوة. كيف تنظر دكتور أحمد إلى تنامي القوة العسكرية الصينية اليوم حتى باتت مصدر قلق كبير لواشنطن وخصوم الصين الآخرين؟
في الواقع أن تطوير الصين لقدرات عسكرية نوعية هو بيعكس استراتيجية الصين في امتلاك القوة الشاملة وتعزيز قواتها العسكرية، فإلى جانب أن الصين هي قوة اقتصادية وثاني اقتصاد على مستوى العالم ولها أيضا قوة سياسية ودولة عدو في مجلس الأمن ولها تواجد في الكثير من الأزمات الدولية، فإنها أيضا تسعى إلى تعزيز قدراتها العسكرية، ولذلك اليوم الصين هي ثاني أكبر قوة عسكرية أو ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقدر الميزانية العسكرية الصينية للعام الماضي بأكثر من 330 مليار دولار. والصين طورت حاملات طائرات، طورت أسلحة فرط صوتية، الصين اخترقت الفضاء العسكري، وجزء من هذا القدرات العسكرية هي رسالة للجانب الغربي وأمريكا بأن الصين قادرة على ردع أي تهديدات أمريكية خاصة في منطقة بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، إضافة أيضا إلى أن الصين تسعى إلى حماية استثماراتها في كثير من مناطق العالم في الممرات البحرية وحماية الطريق، حزام الطريق، ولهذا الصين أخذت تطور هذه القدرات العسكرية في السنوات الأخيرة.
طيب، ربطا مع ما تقوله دكتور، الحديث اليوم عن القوة العسكرية الصينية، خاصة أنه واشنطن سعت ونشرت لأكثر من 700 قاعدة عسكرية طوقت بها الصين وروسيا، هل تعتقد أن التطور العسكري الصيني مرتبط تماما مع توتر الأحداث بينها وبين واشنطن؟
أنا في اعتقادي أن جزء مهم من تطوير الصين لقدرتها العسكرية النوعية هي أيضا مواجهة القوة العسكرية الأمريكية التي تحاول تطويق الصين عبر شراكات عسكرية أمريكية، كما هو في تحالف كواد الرباعي الذي يضم الهند والصين وأستراليا واليابان، اتفاقية أوكوس التي تضم أستراليا وبريطانيا، وأيضا أمريكا قامت بإبرام صفقة اتفاق عسكري مع جزيرة بابو غينيا الجديدة، وهي بذلك تمثل اختراقا أو تحاول اختراق المجال الحيوي للصين، إضافة طبعا إلى مساعدة أمريكا وتقديمها مساعدات عسكرية وأسلحة بمليارات الدولارات إلى تايوان في محاولة لعسكرة منطقة جنوب بحر الصين ومضيق تايوان، وتحاول استخدام تايوان كورقة للضغط على الصين، كل مع الانتشار العسكري الأمريكي وحملات الطائرات الأمريكية في هذه المنطقة الحيوية التي تعد متصل بشكل مباشر بالأمن القومي الصيني. ولذلك هنا الصين طورت قدرتها العسكرية، تسعى إلى يعني إرسال رسائل بأنها لن تسمح لأمريكا بأن تخترق أمنها القومي أو أن تقوم بدعم استقلال تايوان، لأن هذا خط أحمر صيني. ولذلك جزء من السياسات الأمريكية وعسكرة العلاقات الدولية هو ما دفع الصين حقيقة إلى هذا التطوير قدرتها العسكرية وامتلاك أسلحة نوعية من مسيرات، طائرات، دبابات، حاملات طائرات وغيرها من الأسلحة التي تمثل أسلحة استراتيجية للصين في مواجهة أمريكا.
دكتور، ليس بعيدا عن ألمانيا، لو نتحدث عن الأزمة الأمريكية والمشكلة العسكرية، يعني لويد أوستن يتحدث عن كارثة تواجه بلاده وخلو منصب قائد الجيوش بعد تنحي القائد السابق، والجيوش الأمريكية خالية من قائد لها بوقت تسعى فيه واشنطن للتصعيد ضد الصين، إيران، روسيا، سوريا، كيف تقرأ ذلك؟
في الواقع أن تنحي رئيس أركان الجيوش الأمريكية وخلو المنصب حتى الآن وعدم شغله بيعكس أن هناك أزمة حقيقية داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية، وأن هناك ربما انقسام كبير حول مسائل وقضايا السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية والعسكرية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا. وهناك البعض بيرى أن استمرار الدعم العسكري اللامحدود لأوكرانيا والذي كلف أمريكا المليارات، عشرات المليارات حقيقة، لم يحقق أهدافه ولم يساعد أوكرانيا في هجومها المضاد الذي بدأ أنه يعني يتعثر ولم يحقق أهدافه حتى الآن، إضافة أيضا إلى الارتدادات الاقتصادية لهذه السياسة العسكرية والدعم لأوكرانيا على الاقتصاد الداخلي الأمريكي وارتفاع مستويات المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وغيرها، إضافة أيضا أن يقود أي فرص للبحث عن صيغة للسلام في أوكرانيا. وطبعا هناك هذا وجهة النظر، هؤلاء أيضا يرون أيضا أن سياسة أمريكا في العسكرة العلاقات الدولية وإثارة التوترات مع الصين ومحاولة استنساخ سيناريو أوكرانيا في تايوان وإثارة التوترات مع في الشرق الأوسط كلها يعني جاءت بنتائج عكسية على صورة الولايات المتحدة الأمريكية، أنها أدت إلى خسارة الحلفاء، أنها أدت إلى أيضا تصاعد القوة المقابلة من منافسة أمريكا مثل الصين ومثل روسيا وكوريا الشمالية وإيران، وهؤلاء بدأوا يمتلكون قوة عسكرية. ولذلك هذا أزمة التنحي بتعكس حقيقة أن هناك مشكلة كبيرة في المؤسسة العسكرية الأمريكية وأن هناك انقسام كبير حول السياسة الأمريكية الخارجية.
الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد، شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا أصل وإياكم لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها بالإعداد والتقديم من وراء الميكروفون الدكتور شيماء ثامر. شكري لضيوفي الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط، الخبير والباحث بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني، وخبير العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.